أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن هذه الفقرة من صحيح زرارة، هل أن المراد منه الشك البدوي أم المراد منه الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ احتمالان يحتمل في هذه الفقرة. ثم رأيت النجاسة في موضع شككت، رأيت النجاسة في موضع في أثناء الصلاة في موضع من الإمام فصل بينما إذا رأى كان قد شك ثم رآه في أثناء الصلاة فعليه إعادة الصلاة، وأما إذا لم يشك في ذلك ورأى أنه شيء أوقع عليك فلا إعادة عليك، لا تنقض اليقين بالشك. هذه الفقرة، هل المراد من الشك الوارد في هذا الشك البدوي أم المراد منه الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ احتمالان، لكل واحد من الاحتمالين وجوه وأمور يخرب هذا الاحتمال. ذكرنا الاحتمال الأول وهو أن يكون المراد الشك البدوي، وقربناه بوجوه ثلاثة. الاحتمال الثاني أن يكون المراد منه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، قرب بوجهين. الوجه الأول أنه هنا لما يقول ثم نظرت إلى موضع منه، معناه أنه كان عالما بأصل النجاسة وإنما كان شك في المكان الذي أصابه النجاسة، فهنا يقول ثم نظرت في موضع منه، معناه أنه كان له علم بالنجاسة والآن أصاب موضع تلك النجاسة، فهذا شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. ثم الوجه الثاني قالوا بأنه هذه النجاسة التي رآها إنما تكون هذه حكمها النجاسة التي في الموضع المعين، أن هذه النجاسة لا بد أن تكون مقرونة بعلم الإجمالي حتى يكون الشك الآخر الجزء الآخر من كلام الإمام، لأن في كلام الإمام شطران. الشك الأول أنه شك شك في النجاسة ثم رأى، الشك الثاني أنه لم يشك ثم رأى نجاسة على في ثوبه فلعله شيء أوقع عليه، فإن هذا هو المستفاد منه أنه أن هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي حتى يتم الثاني أنه يكون شك بدوي، والشك البدوي إذا رأى نجاسة أنه شيء أوقع عليك احتمل أن تكون هذه النجاسة نجاسة سابقة فتكون الصلاة باطلة، أو نجاسة طارئة في أثناء الصلاة على ثوبه فلا تكون الصلاة باطلة. هذا هو الذي ذكروه. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن القرينة الأولى التي ذكروها في موضع منه لا يدل أن يكون هناك شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، إذ أن هذا يناسب الشك البدوي أيضا، أنه شك بدوا في نجاسة ثم رآه في رآه هذه النجاسة في موضع منه يناسب الشك البدوي أيضا، فلا توجد قرينية على أن المراد منه المفروغ مفروغية أصل النجاسة. وإن ذكر الإمام صلى الله عليه في موضع منه لأجل أن الإنسان إذا رأى في موضع من النجاسة وكان مشكوكا هذا الموضع يتيقن أن هذه النجاسة هي نفس النجاسة التي كانت مشكوكة، لأجل هذه النقطة إنما ذكر الإمام في موضع منه، لا لأجل أن الموضع منه قرينة على أنه شك في الموضع بعد العلم بأصل النجاسة حتى يكون من شبهة في أطراف العلم الإجمالي. ومنه يظهر الجواب عن الإشكال الثاني أو القرينة الثانية. مضافا إلى ذلك أن هذا السؤال والجواب الموجود في الفقرة الأخيرة من هذه الصحيحة هي تتمة للسؤال والجواب في الفقرة الخامسة. قلنا بأن في الجواب بالسؤال الخامس أنه لم أعلم بالنجاسة وشككت بها، هل يجب علي أن أنظر في الثوب وتفحص عنها؟ قال لا،
إلا أنك تريد أن تزيل الشك الذي عندك فتفحص. هذا الضمير الموجود في هذه الفقرة أيضا إشارة إلى تلك النجاسة المشكوكة ابتداء، فلم يكن سؤالا جديدا حتى يختلف عن ذلك، فهذا من تتمة السؤال الخامس، وهذا هو الذي ذكروه. والحق أن الصحيحة في هذه الفقرة واضحة وظاهرة ظهورا عرفيا في تطبيق الاستصحاب على الموضع الذي سئل عنه ولا إشكال فيه من هذه الناحية، فإن السؤال الذي وقع في هذا أن هذا شك في النجاسة، ثم بعد ذلك يفصل الإمام أنك لو كنت مشكوكا شاكا في النجاسة ثم رأيت النجاسة في موضع من ثوبك فعليك بالإعادة، وإن لم تشك بالنجاسة ورأيت نجاسة في ثوبك هذه النجاسة لعلها شيء أوقع عليك، ولا تنقض اليقين بالطهارة السابقة قبل الصلاة بالشك الواقع في المقام، فحينئذ تطبيق حكم عام على الموضع ولا إشكال من هذه الناحية. ولأجل وضوح هذه الرواية لم يتطرق جمع من الأصوليين إلى هذين الاحتمالين أبدا، ومنهم السيد الوالي. هذا بالنسبة إلى هذا، إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر في المقام أن في هذا الجواب في جواب الإمام في هذا الموضع يكون مع جواب الإمام في السؤال الثالث الذي استشهدنا به للاستصحاب تهافت بين الجوابين تهافت، وذلك أن في السؤال الثالث هناك قلنا بناء على الاحتمال الثالث لو صلى ثم رأى نجاسة في ثوبه بعد الصلاة واحتمل أن هذه النجاسة أو علم بأن هذه النجاسة هي نفس النجاسة التي شك بها فيها ابتداء الأمر، قالوا بصحة الصلاة. هناك قالوا بصحة الصلاة، وأن الصلاة التي وقعت تمامها في النجاسة حكم الإمام بصحتها بناء على الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها. وفي هذه المسألة وفي هذا الموضع يقول الإمام إن شككت ثم رأيت نجاسة فصلاتك باطلة، جزء من الصلاة وقعت مع النجاسة حكم الإمام ببطلان الصلاة فتهافت، تلك الصلاة وقعت بتمامها مع النجاسة حكم الإمام بصحتها، وهذه الصلاة وقعت جزءا منها في نجاسة مشكوكة ثم رأى النجاسة في أثناء الصلاة حكم ببطلانها، فبين الجوابين تهافت. إلا أنه يجيب عن ذلك بأن في ذلك الموضع قلنا بأنه في الاحتمالات الخمسة التي ذكرناها أن المكلف إذا اعتمد على إحراز شرط الطهارة الخبثية على أصل من الأصول، أي أن المناط في هذا الشرط هو إحراز الطهارة أي طهارة المحرزة، فلو أحرزها ولو بأصل صحت صلاته، أن هذا المكلف لما دخل في الصلاة كان شاكا في نجاسته، دخل في الصلاة ثم رأى النجاسة بعد الصلاة قد اعتمد على قاعدة الاستصحاب لأنه كانت الطهارة يقينية عنده قبل الصلاة، شك في النجاسة في أثناء الصلاة، رؤية للنجاسة بعد الصلاة، فاعتمد على الطهارة المحرزة بالأصل ودخل في الصلاة فكانت صلاته صحيحة، وإن رأى النجاسة بعد ذلك وكان علمه وعلمه بأن هذه النجاسة نفس النجاسة المشكوكة بحيث كانت الصلاة مع النجاسة، فحكم الإمام بصحة صلاته لأنه اعتمد على شرط محرز بأصل، بينما في المقام ليس الأمر كذلك، شك في النجاسة ودخل في الصلاة من دون أن يعتمد على أصل محرز ثم وجد النجاسة في أثناء الصلاة حكم الإمام ببطلانه لأنه لم يحرز ولم يعتمد ولو بالأصل هذه الطهارة، فالفرق بين الموضعين واضح من هذه الناحية. إلا أن السيد الخوئي رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بأن ملاكات الأحكام تعبدية لا يمكن الوصول إليها، ولعل المصلحة في تلك المسألة اقتضت بالحكم بصحة الصلاة، وفي هذه المسألة حكم المصلحة تقتضي ببطلان الصلاة، ولا نعلم ملاكات الأحكام تعبدية. إلا أنه أشكل عليه السيد الصدر من أن هذا لا يشفي الغليل ولا يرفع الإشكال، باعتبار أنه النداء في الدلالة ليس في ملاكات الأحكام، تلك الصحيحة تدل ظهور في اللفظ على صحة الصلاة ولو كانت هذه الصلاة مع نجاسة كاملة، وهذه الفقرة تدل على بطلان الصلاة والصلاة جزء منها وقعت في النجاسة، لا كل الصلاة وقعت في النجاسة، فالدلالة تقتضي هكذا، فالنزاع في الدلالة لا في ملاكات الأحكام حتى لا تصل أفهامنا إليها. ولكن لا حاجة لنا إلى جواب السيد الخوئي بعدما عرف أن في تلك المسألة أن المصلي اعتمد على طهارة محرزة بالأصل فحكم الإمام بالصحة، دخل في الصلاة شك بالطهارة يقين بالطهارة سابقا، استصحاب اليقين والطهارة جار حينئذ لا تنقض اليقين بالشك، فحكم الإمام بصحة صلاته في المقام لم يعتمد على أصل وإنما شك في النجاسة ودخل في الصلاة من دون اعتماد على طهارة محرزة ولو بالأصل، ثم وجد النجاسة في أثناء الصلاة فحكم الإمام ببطلان صلاته حينئذ. فالفرق بين الموردين أن الطهارة هنا قد أحرزت ولو بأصل، في المقام لم يحرز المكلف والمصلي الطهارة ودخل في الصلاة ووجد النجاسة في أثناء الصلاة، هذا هو الذي ذكروه. لكن سيد الصدر رحمه الله هنا ذكر أمورا في المقام، قال بأنه لا بد من إبراز نكتة في المقام تصحح المسألة على طبق تلك النقاط والرموز، وذكر في كلام طويل، والحق أنه تطويل لا طائل تحته، لا حاجة إلى هذه إبراز النكات. والنكات التي ذكرها أيضا هي 4 أو 5، هي هذه النكات مخالفة للظهور العرفي من هذه الصحيحة، هو أبرز هذه النكات العرفية، ولكن هذه النكات هي مخالفة للظهور العرفي من هذه الصحيحة، فلا حاجة إلى ذكرها، تطويل لا طائل تحته بعدما عرفت الجواب عن شبهة الشيخ الأنصاري رحمه الله، فلا تفاوت تهافت بين الجوابين. والحق أن هذه الصحيحة في كلا الموضعين منه تدل على صحة الاستصحاب وجريان الاستصحاب عند اليقين السابق والشك اللاحق، إذا كان للمكلف يقين ثم شك في بقاء ذلك اليقين في بقاء ذلك المستصحب، الاستصحاب يجري ولا إشكال فيه، لا تنقض اليقين بالشك. فإن هذه الصحيحة لها من الظهور العرفي في إبراز حكم عام وتطبيق كبرا على هذا الموضع، على الموضعين اللذين ذكرهما، تطبيق الكبرى وهي لا تنقض اليقين بالشك على هذين الموضعين، لا سيما أن هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك قد ذكرت في الموضعين معا، فمعناه أن الإمام يريد أن يطبق حكما كليا كبرا على هذين الفرعين أو هذين الموضعين، فحينئذ لا إشكال في هذه الناحية، الظهور العرفي لهذه الصحيحة هي تطبيق كبرا على موضعه، حينئذ لا إشكال فيه، والإشكالات والمناقشات التي ذكروها هي بعيدة عن الأفهام العرفية، إنما هي إشكالات عقلية وردت على هذه الصحيحة. لو طرحنا هذه الصحيحة على الأفهام العرفية لرأى أنها العرف يرون بأن هذا تطبيق حكم عام كبرا كلية على الموضعين، شك سابق ويقين سابق وشك لاحق. والقرينة على ذلك أن هذه الكبرى كانت مركوزة عند حتى عند السائل أن الإمام استعمل معه لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فمعناه أن هذا كان مركوزا عنده أن اليقين لا ينقض بالشك، فالإمام نهاه عن أنه لا تنقض اليقين في هذين الموردين بالشك الذي عندك. فحينئذ هذه القرائن تدل على أن هذه القاعدة، قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، كان مركوزا حتى عند السائل. وقد ذكر الإمام هذه القاعدة في موضعين من كلامه بعبارة لا ينقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، وذكر بكلمة لا ينبغي لإثبات على أن هذه القاعدة كانت مركوزة حتى عند السائل، معروفة عند السائل. إلا أنه يبقى من أنه لا تنقض اليقين بالشك كما يحتمل الاستصحاب، يحتمل قاعدة اليقين أيضا، قاعدة اليقين أن هناك يقين سابقا ثم شك لاحق سرى هذا الشك إلى ذلك اليقين وأزاله، هذا هو مفاد قاعدة اليقين. فاحتمال أنه هناك يقين ويشك يحتمل أن يكون المراد منه الاستصحاب كما يحتمل منه إرادة قاعدة اليقين. لكن ذكرنا في مطاوي بحثنا السابق بأن قاعدة اليقين بعيد عن هذه الرواية بالكلية، إذ لم يفرض اليقين لا في كلام الراوي والسائل ولا في كلام الإمام، وإنما الإمام ذكر أن هذا السائل كان متطهرا عالما بطهارته متيقنا بطهارته قبل الصلاة ثم شك بعد ذلك. فحينئذ هنا شك لاحق ويقين سابق، هذا هو مفاد قاعدة الاستصحاب. فاليقين الوارد في قاعدة اليقين لم يكن مذكورا لا في كلام الإمام ولا في كلام السائل، فالرواية بمعزل عن قاعدة اليقين، ينصرف هذه الرواية تنصرف إلى خصوص قاعدة الاستصحاب أن المصلي كان عالما بالطهارة ثم شك فيقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك حينئذ، وهذا هو مفاد قاعدة الاستصحاب. فلا ريب ولا إشكال في دلالة هذا الحديث على قاعدة الاستصحاب، وأن هذا الحديث إنما يبين حكما عاما عندما يكون المكلف متيقنا بشيء ثم شك بعد ذلك لا تنقض اليقين بالشك. ومن صغريات هذه القاعدة ما ذكره الإمام والسائل في سؤاله في السؤال الثالث وفي السؤال السادس. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، إلا أن في المقام مسألة فقهية وموضوع فقهي، وهو أنه هل المعتبر في الصلاة الشائط أنه يعتبر ويشترط في صحة الصلاة الطهارة الخبثية، هل المعتبر من هذا الشرط هو العلم بالطهارة، أو أنه المراد من هذا الشرط الطهارة المحرزة، أو المراد من هذا الشرط عدم العلم النجاسة؟ أقوال للفقهاء، وهذا موضعه في الفقه لا في المقام، ولذلك لم يتطرق السيد الوالد إلى هذا الموضوع في المقام، ولكن أطال السيد الصدر رحمه الله الكلام في هذا وذكره، وموضعه الفقه. كلامنا في استفادة القاعدة الأصولية أي كبرى قاعدة لا تنقض اليقين بالشك من هذه الصحيحة. ثم ننقل الكلام إلى الصحيحة الثانية وهي مضمرة أيضا لزرارة. هذه الرواية هكذا يرويها الشيخ التوسي رحمه الله في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن حريز عن زرارة قال قلت له، مضمرة أيضا، وعرفكم بأن مضمرة زرارة لا تضر بصحة هذه الرواية، صحيحة لأن مثل زرارة لا ينقل إلا مثل الإمام، من الجلالة والقدر لا ينقل إلا من الإمام. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، تيقن حينئذ بنقض الوضوء. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن، إلا إذا استيقن بأنه هذا النوم غالب على قلبه فينقض الوضوء، لأنه كان على يقين بالوضوء فلا بد من يقين آخر لإزالة هذا الوضوء، فإنه يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه هي الصحيحة الثانية لزرارة التي استدل بها على قاعدة الاستصحاب وتطبيق القاعدة في المقام حينئذ، إلا أن هذا الظهور العرفي لهذه الصحيحة لم يسلم من إشكالات العلماء، فسيأتي الإشكالات والجواب عنها.